إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم المحلل السياسي من جنيف الدكتور حسني عبيدي للحديث عما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونبدأ من العراق، حيث سجلت وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق بسبب عاصفة ترابية ضربت مناطق وسط وجنوب العراق، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر. فقد غطى الغبار 7 محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد ومحافظات الأنبار، كركوك، النجف، وكربلاء، وصلاح الدين وديالة في الوسط والجنوب العراقي. واستيقظ السكان على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطي منازلهم. المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أعلن في بيان أنه حتى الآن على الأقل سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد، وأضاف: أستطيع أن أقول أننا استقبلنا ما لا يقل عن 5000 حالة اختناق حتى الآن. وأشار المتحدث إلى أن هذه الإحصائية غير نهائية وهي قابلة للارتفاع، لكنه لفت إلى أن الغالبية العظمى من الحالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر الطوارئ بعد تلقي العلاج. ودعت وزارة الصحة العراقية السكان الذين يعانون من مشاكل تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم أو وضع الكمامة في حال اضطروا للخروج. وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وشددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أصدر الأربعاء تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى احتفالا بإعلان دولة الاحتلال بحسب وكالة الأنباء وفا. وفي التحركات، التقى وفد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي ضم رئيس اللجنة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التقى مع وزير الخارجية الإيرلندي عشية بدء نقاش قانوني تنظمه اللجنة حول عدد من القضايا السياسية والقانونية المتعلقة بالأوضاع في دولة فلسطين. وعقد اللقاء في وزارة الخارجية الإيرلندية بحضور عدد كبير من القانونيين الدوليين ومجموعة من سفراء فلسطين في نيويورك وجنيف ولاهاي وسفيرة فلسطين في إيرلندا. تطرق اللقاء إلى الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال والخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعما يحصل منذ بداية شهر رمضان المبارك، يحدثنا المحلل السياسي من جنيف الدكتور حسني عبيدي.
دكتور حسني عبيدي، طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومقدساتهم. دائما هناك مطالبات لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، ولكن ليس هناك من رد لأي مشروع. لماذا؟
لا يوجد هناك توافق ما بين الدول الكبرى فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الإسرائيلي، وهو تتم يعني لجملة من الإجراءات المتشددة التي قامت بها إسرائيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم يعني بطريقة منظمة ومنهجية دائما في إعاقة أي مشروع. يعني مجلس الأمن الأمور محسومة، لكن حتى داخل الجمعية العامة المتحدة وحتى بعض المنصات الأخرى مثل محكمة العدل الدولي، مما أدى في النهاية إلى وضع حواجز على أي تنديد دولي يمكن أن يشكل فعلا ضغط على حكومة نفتالي بنت.
نعم دكتور حسني عبيدي، قبل أن نتحدث عن الوضع على الأرض، كان هناك طلب لاجتماع الأسبوع الماضي بين الدول الكبرى للحديث عن الفيتو والإجراءات الجديدة.
يعني صحيح هناك بحث جاري حول قضية التعطيل أو تحييد حق الفيتو عندما يتعلق الأمر بالأمن والسلامة الأمن والسلامة الدوليين. لكن للأسف أن هذا الطرح الذي أتى من قبل الولايات المتحدة كانت نفس الدولة ترفضه تماما منذ فترة عندما أثيرت القضية فيما يسمى بإصلاح عمل مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بعض القضايا التي تهم المنطقة العربية والإسلامية، وهي قضية الصراع العربي الإسرائيلي الذي أصلا يعني أصبح مشلولا بسبب حق الفيتو. نذكر بأن هناك قرارين مهمين مثلا منها 2-4-2، وفي النهاية يعني الآن يتم طرحه لأن الولايات المتحدة مهتمة بالفيتو الروسي ضد أوكرانيا، مما جعل الدول العديد من الدول أصلا غير مهتمة بقضية تعطيل حق الفيتو حاليا.
نعم، شهد المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك توترا بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين جراء اقتحامات يومية للمسجد كان ينفذها مستوطنون إسرائيليون، فبرأيك كيف يمكن وقف هذه الانتهاكات؟
أنا أعتقد أن هذه الانتهاكات ستستمر، خاصة وأن لا توجد هناك أي الآن دولة مرشحة أن تقوم فعلا بدور الوسيط. هناك رفض كبير من قبل إسرائيل التي لا يمكن لها، خاصة في هذه الحكومة الهشة، أن ترفض طلبات اليمين المتشدد اليمين المتطرف. هناك يعني هناك مشاريع من أجل اقتحام الحرم القدسي الشريف، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخيرة هي قضية ما قاله سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، قال بأن الولايات المتحدة تسعى للتوسط بين الطرفين من أجل منع أي تأزم في المنطقة.
دكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، عشرات المستوطنين اقتحموا هذا الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أصدر أمس تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى احتفالا بإعلان دولة الاحتلال. فإذا كان رئيس الوزراء يسمح بذلك، فمن سيوقفهم؟
يعني رئيس الحكومة الإسرائيلي يعني خطاب متميز بغموض وتناقض كبير، فهو طارة يقول بأنه سيمنع أي في النهاية أي هجوم أو أي دخول لجماعات كما يقول متطرفة ترفع بالعلم الإسرائيلي في المسجد الأقصى. السفير الأمريكي يقول بأنه في النهاية يحاول احتواء موجة التصعيد من قبل هذه الجماعة المتطرفة، أو لنقل الاحتكاك ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن في الحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تساعد وتضمن تأمين أصلا المظاهرات وكذلك الهجوم الذي تقوم به العديد من الجماعات المتطرفة. وإسرائيل تقول في النهاية بأن لديها الحق في إحياء يوم قيامها على أنقاض للأسف فلسطين. وأعتقد أن هذه النقطة هي نقطة مهمة، لأنه في النهاية الاحتفال بذكرى النكبة من قبل الطرف الإسرائيلي، بالإضافة إلى تشديد يعني القضية أن هناك اقتحام للمسجد الأقصى، اقتحام جديد مع يصاحبه تجديد الحصار أصلا المفروض على غزة، ومفروض كذلك على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية. أعتقد هذه نقطة مهمة، والسلطة الفلسطينية التي غابت تماما عن المشهد مضطرة فعلا بأن توضح موقفها من هذه النقطة، خاصة وأن العديد من الفصائل الفلسطينية قالت بأنها لن تقف دون أن تتحرك أمام هذا التصعيد الخطير من قبل المجموعات المتطرفة والمدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
نعم دكتور حسني عبيدي، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت قرار رئيس الوزراء بنت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي. ماذا يمكن أن يفعل العالم العربي والإسلامي؟
أعتقد للأسف العالم العربي الإسلامي لا يستطيع أن يقوم بأي شيء أمام هذا التصعيد وهذا الاعتداء الصارخ على أولا حرمة الحرم المقدسي، ثم كذلك على الحقوق الفلسطينية، خاصة أن الرئيس النهائي الرئيس الأمريكي جو بايدن استسلم يعني نهائيا وتقارب من ملف الصراع العربي الإسرائيلي والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. سيقوم بزيارة في القدس وأكثر من ذلك والوليد في النهاية إعلان دعمه الصريح واللا مشروط لإسرائيل. وأعتقد أنه بعد اجتماع مثلا النقب وما رأيناه الآن موجة التطبيع ما بين العديد من الدول العربية وإسرائيل، لم يصبح المنطقة للعالم العربي أي هامش للحركة. موقف الجامعة العربية، موقف منظمة المؤتمر الإسلامي من الاعتداءات الأخيرة مؤشر واضح جدا على عدم، على فشل النظام العربي الإقليمي على مواجهة هذه التحديات. ولم يبقى للفلسطينيين أعتقد إلا صبرهم ونضالهم داخل الأراضي الفلسطينية.
دكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، شكرا لك.
شكرا لك.
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد العروشي في أديس أبيبا، أكد أن العمل الإنساني للمغرب في إفريقيا يمثل ركيزة أساسية لسياسته الإفريقية. وجدد الدبلوماسي المغربي الذي كان يتحدث في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خصص للوضع الإنساني في القارة، جدد أن التضامن الفعال الذي يوجه العمل الإنساني للمملكة منذ استقلالها تم ترجمته عند تفشي جائحة كوفيد-19 من خلال تقديم المساعدات الطبية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب. وأضاف، وهو الذي يترأس الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع والذي ينعقد في أفق القمة الإنسانية الاستثنائية في مالابو والمقررة في نهاية شهر أيار مايو 2022، أضاف أن المملكة قامت بتعبئة 12 مستشفى ميدانيا في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية. وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، شدد الوفد المغربي على الأهمية الحيوية لدعم عمليات التسجيل والتوثيق كأدوات رئيسية لحماية اللاجئين وسلامة أنظمة حمايتهم وكمؤشر رئيسي في تقييم المساعدة الإنسانية لهم. وذكر المغرب في هذا الصدد بالمسؤولية الأساسية للدول المضيفة في عملية التسجيل، وهذه التي تعتبر ضرورية لتجنب أي استغلال للاجئين ولا سيما تجنيد الأطفال في ميليشيات مسلحة كما قال. وأثار الوفد المغربي مسألة تحويل المساعدات الإنسانية داعيا إلى استكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تفادي هذه الاختلاسات كما قال. في الجزائر، منح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد مديري الصحة للولايات والمؤسسات الاستشفائية منحهم مهلة 15 يوما من أجل إحداث التغييرات اللازمة لإعادة تهيئة مصالح الطوارئ. وأوضحت مصادر في وزارة الصحة أن بن بوزيد أعطى خلال جلسة العمل الأسبوعية التي عقدها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مديري الصحة للولايات، أعطى تعليمات صارمة تقضي بضرورة تجسيد جملة التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها، خاصة ما تعلق منها بإعادة تهيئة مصالح الطوارئ، مانحا مديري الصحة والمؤسسات الاستشفائية مهلة 15 يوما لإحداث التغييرات المطلوبة بهذا الخصوص. وبذات المناسبة أعرب الوزير عن عدم رضاه كما قال على الوضعية التي تتواجد فيها مصالح الطوارئ على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية والتي وقف عليها شخصيا خلال الزيارات المفاجئة التي قام بها خلال الأيام الماضية. وجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليماته حرفيا، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم عمل وأداء مختلف المسيرين وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما قال وزير الصحة الجزائري. وأخيرا في الصفحة الرياضية، كشف مصدر داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي سبب عدم استدعاء رضا الجعدي للسفر برفقة الفريق إلى أنغولا لمواجهة بيترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ورغم حصول وليد الركراكي على ترخيص من طبيب الوداد بشأن سفر رضا الجعدي والتأكيد على أنه جاهز للعب مع انتظامه في تدريبات الجماعية قبل الإقلاع إلى لواندا، إلا أن الركراكي فضل عدم مجازفة باصطحاب اللاعب في رحلة أنغولا وقرر إراحته من مواجهة بيترو أتلتيكو كي لا تتفاقم الغيابات داخل الفريق. وأوضح الركراكي خشيته من احتمال أن تعود الإصابة للاعب وهو يحتاج إلى خدماته في مباريات الدوري والديربي تحديدا ربع نهائي كأس العرش وكذلك مباراة الإياب المرتقبة أمام بيترو أتلتيكو بالدار البيضاء المقررة الأسبوع المقبل. وبهذا الخبر نختم نشرة اليوم من إذاعة الشرق. شكرا. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.